إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولازلنا أيها الإخوة في باب تخفيف الصلاة والخطبة، حيث ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة، وإن كان الشيخ اليوتيوبي رحمه الله تعالى قسمه إلى بابين كما سيأتي. ذكرنا حديث جابر بن سمرة: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، وشرعنا في حديث جابر بن عبد الله الذي فيه خطبة الحاجة، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وعند هذا الموضع نطيل في بعض المباحث المتعلقة بالبدع، وهناك من يعني صنف في ذلك علم أصول البدع، وقد ذكر الشيخ رحمه الله عدة مباحث منها في صفحة 269، قال: ما نقل عن أهل العلم فيما يتعلق بالبدعة. فأول ما بدأ بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. صحيح، هذا تعريف ما أحسنه. البدعة ما ليس لها دليل في الشرع، فهو بمعنى ما لم يشرعه الله ورسوله. وقال أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة والإجماع، ما خالفت الكتاب والسنة والإجماع. لكن هذا التعريف قد يتذرع به أهل البدع ويزعمون في بدعهم أنها لا تخالف، فإذا أنت أنكرت عليه يقول لك هذا لا يخالف. فالتعريف الأول أتقن، هو ماذا؟ ما لم يشرعه الله ورسوله. نعم. وقال أيضا: السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه. هذا أيضا أدق، لأن يقابله ماذا؟ أن البدعة ما لم يقم الدليل الشرعي عليه. وكل ما زعمه المبطل في أشياء فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما زعموه هذا دل عليه الكتاب والسنة، كجمع القرآن في مصحف واحد وقيام الليل، قيام الليل جماعة، قيام الليل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم تركه خشية أن يفترض عليه. وهناك حديث يا أبا محمد هو نص في قيام الليل جماعة، حديث قول علاوة على الحديث الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فهذا حديث قولي يدل على ماذا؟ على قيام الليل جماعة في رمضان. ثم إن لم يعجب المبطل هذه الأدلة فنحن عندنا دليل شامل، وهو ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهذا مثلا بعض ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. وأيضا الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، الإمام الشاطبي إمام في أصول هذا العلم، علم أصول البدع، فالإمام الشاطبي إمام فيه في كتاب الاعتصام الذي ينبغي أن يقرأ بين الحين والآخر. فكيف عرف البدعة؟ عرف البدعة بقوله: طريقة مخترعة في الدين يقصد بها ما يقصد بالشرعية. ما الذي يقصد بالشرعية؟ التعبد لله عز وجل. فهو يقول: طريقة مخترعة في الدين، خلي بالك في الدين، طريقة مخترعة في الدين، فبطل ما يقول الذي لا يعرف السيارات بدعة والملابس بدعة، نحن ما نتكلم في الدنيا، طريقة مخترعة في الدين يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يعني بالطريقة الشرعية، يعني من التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له. نعم. وأيضا ذكر أيضا عن ابن رجب رحمه الله قال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة. قال: وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة، وإن كان بدعة لغة فعلم بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ابن عمر رضي الله عنهما قال كلمة ينبغي على كل سني أن يحفظها، وهي ماذا؟ قول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولا يخفى عليكم إنكار ابن مسعود على القوم الجالسين حلقا ويعدون التسبيح والتهليل والتكبير، إذن هو هذا: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فبطل التقسيم الذي قسموه في أن البدعة تأخذ الأحكام ليش الخمسة. نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا: البدعة يعني لغة كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. فأي شيء ليس له مثال سبقه هذا يسمى إيش؟ يسمى بدعة. قال: وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا دل عليه الدليل الشرعي فليس بدعة شرعية، وإن سمي بدعة في اللغة. وعليه يحمل إيش؟ قول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على قيام الليل ثم قال: نعمة البدعة هذه. عمر أراد البدعة الإيش؟ اللغوية، نعمة البدعة هذه، لأن هذه يعني لم تسبق على صفة مستديمة، وإلا فقد فعلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. نعم. فإذا هذا يعني أول المسائل في يعني تعريف البدعة. المسألة الثانية: الفرق بين البدعة والمعصية. الفرق بين البدعة والمعصية، فنقول: كل بدعة إيش؟ معصية، وليس كل معصية بدعة. إنسان شرب الخمر مثلا، هذا معصية وليست إيش؟ وليست بدعة. فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. ويدل على هذا قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فقوله هذا يدل على الفرق بين البدعة والمعصية. وقال سعيد بن جبير يا أبا محمد: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا. شاطر يعني إيش؟ حرام، قاطع الطريق. فلذلك ينبغي ألا نقول للأولاد تعال يا شاطر روح يا شاطر، لا، شاطر يعني قاطع طريق من الشاطر، لأنه يعني يشاطر الناس أموالهم. قال لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. هذا قول سعيد ابن جبير. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. الثالث تقسيم البدع عندك في صفحة 285، في تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. إضافية يعني نسبية. البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي ولا استدلال، لا جملة ولا تفصيلا. فإذا لا يدل عليها دليل ولا استدلال، لا يدل عليها دليل بخصوصها ولا استدلال من الأدلة العامة، هذه البدعة الإيش؟ البدعة الحقيقية. كأن يكون الرقص عبادة، بعض الناس يتعبد إيش؟ يتعبد بالرقص، فهذه بدعة حقيقية لم يدل عليها دليل ولا استدلال. وأما البدعة الإضافية فلها شائبتان، لها من الأدلة متعلق، ومن وجه آخر ليس لها متعلق. مثلا مؤذن ألحق بكلمات الأذان المحدودة المعروفة، ألحق بها مثلا وصلى الله على محمد وآله، يلحقها، فهذه لها متعلق من جهة إيش؟ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يستدل عليك، قل قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول لك ابن القيم صنف كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأناء، تجده حافظا، فهو من هذه الجهة عنده أدل. طيب، ومن جهة أخرى أن من حيث التقييد يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مستديمة وجعلها في كلمات الأذان، هذا ما عليها دليل، فسميت بدعة إضافية من هذا الإيش؟ من هذا الوجه، لأنها من الوجه الأول تضاف إلى الإيش؟ تضاف إلى الشرع، ومن الوجه الثاني لا تضاف إليه. فعليها دليل من جهة الأصل، وأما من جهة الكيفيات والتفاصيل لم يقم عليها إيش؟ لم يقم عليها دليل. نعم، والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الأصل جيدا، ونحن ذكرنا أمثلة كثيرة على هذا. من أشهر هذه الأمثلة ماذا؟ أثر سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه، لما رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد أذان الإيش؟ بعد أذان الفجر، فنهى، قال له أتنهاني عن الصلاة يا أبا محمد؟ شوف كيف، لو تنهاني عن الصلاة أنا أصلي. فإذا هو نظر إلى إيش؟ من حيث الأصل، من هذه صلاة. قال له لا أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن مخالفة السنة. نعم، وكذلك الذي عطس عند ابن عمر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. ثم بين له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة ولكنها ليست في هذا الموضع، فهذا ما يتعلق بالبدع الحقيقية والبدع الإضافية. ولذلك أيها الإخوة، يعني تمييز البدع من غيرها إنما يكون أيضا للعلماء. نعم. النقطة الرابعة ذم البدعة عند السلف في صفحة 288. ذم البدعة عند السلف، وهذا يعني كثير جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، بل في كتاب الله تبارك وتعالى التحذير من البدع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اكتمل الدين. وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع: وإياكم ومحدثات الأمور. وأما السلف فما أكثر ما جاء عنهم في التحذير من البدع، أن البدع تغيير للدين. جاء عن ابن مسعود وغيره وجاء عن عمر بن عبد العزيز، رسالة عمر بن عبد العزيز في القضاء والقدر التي يذكرها أهل السنة في مصنفاتهم، في مقدمتها يعني وصية بليغة في لزوم السنن والحذر من البدع. قال في أولها عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. سهل بن عبد الله التستري له كلام كثير في لزوم السنة والحذر من البدعة، قال: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة. وقال: إنما ظهرت البدعة على أيدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم. صحيح. ولذلك ليس هناك أبلغ على صاحب البدعة من أن تطمس أمره، وأما أن تجاريه فتنتشر إيش؟ تنتشر بدعته. نعم. وذكر أيضا ما قاله ابن مسعود للقوم الذين يعدون التسبيحات، كلام الفضيل بن عياض وكلام سفيان الثوري، كلام أبي العالي: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. الخامس والأخير: أسباب البدع. طبعا هذا أيها الإخوة كله بسطه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. أسباب ظهور البدع يعني يرجع في الحقيقة إلى أمرين: خفاء العلم وسوء القصد. خفاء العلم، إذا خفي العلم انتشر الجهل فتنتشر البدع، ولذلك نجد في البلد الذي تنشر فيه السنة تختفي فيه البدعة. سوء القصد الذي هو ماذا؟ اتباع الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه فيه سببين من أسباب البدعة، في قلوبهم زيغ هذا اتباع الهوى، فيتبعون ما تشابه منه اتباع المتشابه. فإذن الجهل والهوى واتباع الإيش؟ واتباع المتشابه. يعني هذا بعض ما يمكن أن يذكر عند هذا الموضع. قال ثم يقول، هذا بقية حديث جابر، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإيش معنى هذه الآية الشريف؟ النبي أولى، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. التفسير الأول، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على أنفسه. فيكون هذا كقوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. وفي المقابل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم أكثر من إيش؟ من أنفسهم. فيكون كقوله تعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، إما هذا من جهة الرسول أو من جهة الإيش؟ المؤمنين. ومن ضمن ذلك، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا. الضياع هنا مصدر وقع موقع الاسم، والمراد عيالا. ترك دينا أو ضياعا يعني ترك عيالا. فإلي وعلي، تأملوا، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أكثر من أنفسهم. ومن ترك مالا أو ضياعا فإلي وعلي. ففي حديث جابر أيها الإخوة يكون ذكر كم، يعني ثلاثة أقسام. الأول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. هذا قسم. القسم الثاني، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة. نعم. ثم يقول، هذا الإيش؟ الثالث، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فإلي يعني إلي أمرهم، وعلي بالنسبة للدين علي إيش؟ قضاؤهم. لأنه ذكر أمرين، دينا أو ضياعا، فإلي يعني من الضياء وعلي الدين. فيكون إلي راجع إلى الثاني وهو ضياعا، وعلي راجع إلى الأول وهو الدين. قال وحدثنا عبد بن حميد أبو نصر الكسي أبو محمد الكسي قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني أبو الهيثم صدوق قال حدثني سليمان ابن بلال. أبو محمد وأبو أيوب المدني ثقة قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه. فهذه طريق سليمان بن بلال في مقابل طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك يعني عقب ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله. من الذي ساق؟ سليمان ابن بلال كما ساقه عبد الوهاب ابن عبد المجيد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة عابد عن سفيان وهو الثوري الإمام سفيان بن سعيد حافظ فقيه إمام الحجة عن جعفر عن أبي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. من الذي ساق؟ سفيان. طيب هذه أيها الأخوة كما ذكرنا خطبة الحاجة، وللشيخ الألباني فيها رسالة مستقلة وقد وردت عن ستة من الصحابة، ابن مسعود وابو موسى وابن عباس كما سيأتي وجابر بن عبد الله ونبيط ابن شريط اللهم أن يكون شريط وسهل بن سعد وعائشة، وجاء أيضا من مرسل ابن شهاب الزهر. خطبة الحاج التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة في الخطاب، وتسمى أيضا خطبة ليش؟ النكاح. ومع ثبوت هذه الخطبة و الأصول العظيمة التي اشتملت عليها إلا أنه أعرض عنها أكثر الكتاب والخطباء والمتكلمين للأسف. وربما إذا يعني ناظرت أحدهم قال هذا ليس بواجب. طيب ليس بواجب، طيب افعل أنت ولو مرات، لكن كتبه كلها ما يفتتحها بهذه الخطبة ولا كلامه. هذه فيها أصول عظيمة، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وأما بقية فوائد الحديث فيعني ذكرها الشيخ أيضا. قال بيان مشروعية الخطبة، بيان وجوب اجتناب البدع، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام في التحذير عن المعاصي والحث على الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة وما يكون فيها من الأهوال والحساء، ففيه التحذير من المعاصي وبعدها التحذير من البدع. وفيها أنه ينبغي للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، وفيه يعني ضرب المثل كأنه منذر جيش، وفيه استحباب قول أما بعد، وعرفتم أن البخاري عقد بابا في ذلك، وفيه كون كلام الله كون كلام الله خير الكلام، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وأن البدع التي لا أصل لها من الكتاب والسنة شر الأمور، وفيه كون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقضاء الدين قال ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا كان في آخر الأمر لما إيش لما يعني كثر المال وكان يؤتى بالجزية وغيرها، وأما في أول الأمر فكان إذا مات الميت فيسأل، فإن كان عليه دين كان لا يصلي عليه زجرا للتهاون في أموال الناس بالديون. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس، وقد أخرجه إيش من طريق واحدة. طيب بالنسبة لحديث جابر، لو سألتكم أين الشاهد على الباب وهو تخفيف الصلاة والخطبة، وين الشاهد؟ إن هذه الكلمات كلمات يسيرة، يعني كم سطر؟ 2 4 6 ستة أسطر، فهذا يدل على أن يعني الخطبة كانت قصيرة، يعني حتى لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ضعف هذه 10 أسطر 12 سطر، هذه ما تأخذ يعني ما تأخذ وقتا. وأما حديث ابن عباس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي أبو محمد قال وهو أبو همام. شوف كيف التعريف، وهو أبو همام، هذا من أجل التعريف، لأنه كان يغضب من أن يقال له أبو إيش أبو همام، كان يغضب منها، لكن لما تعين تعريفه فقال وهو أبو همام. قال حدثنا داود بن أبي هند، أبو بكر وأبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بآخرة، عن عمرو بن سعيد أبو سعيد البصري ثقة، كلها لا يعني بصريون، عن سعيد ابن جبير ثقة ثبت فقيه قتل بين يدي الحجاج 95 من الهجرة، عن ابن عباس الحبر البحر أن ضمادا قدم مكة، ضماد هذا من الأزد، أزد شنوء، روى مسدد في مسنده قال وكان ضماد صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتطبب، فخرج يطلب العلم ثم جاء وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح. خلي بالكم من رقى يرقي التي هي من الرقي، بخلاف رقية، رقية صعدة من الصعود، فنقول رقى يرقي رقيا هذا المصدر، رقيا هذا الاسم، رقية اسم مرة واحدة، ورقا هذا جمع رقية، فنفرق بين هذا. كان يرقي من هذه الريح، الريح والأرواح، في غير مسلم يرقي من الأرواح، الريح والأرواح ما خفي، ما خفي، وما خفي يعني ما يكون من تسلط العيش، من تسلط الجن. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. يعني شوف معنا، يعني بعد ما أسلم لكنه يعرف التوحيد، قال لعل الله يشفيه على يدي، الشفاء بيد الله عز وجل. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. نعم، تأمل كيف قال من شاء. فهل لك، يعني هل لك أن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذا الكلام ليتبين به أن النبي صلى الله عليه وسلم في كمال العقل، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا، نعم، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرجل ضماد سمع هذه الكلمات فانبهر، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال أو قال فقال لقد سمعت قول الكهنة الذين يرجمون بالغيب، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. نعم، ما كلمات من الوحي. قال ولقد بلغنا ناعوس البحر، بلغنا ناعوس البحر، هذه اللفظة يعني جاءت بألفاظ متعددة، ناعوس وقاموس وقاعوس وتاعوس، وهي كلها يعني متقاربة، يعني قعر البحر وقاعه أو لجته. ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. فهذا الرجل لما سمع هذه الكلمات كانت سببا في دخوله إلى الإسلام. قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك، يعني بايع على قومك، يعني فيه أيضا أن الرجل قد يبايع على غيره. قال وعلى قومي. طبعا هذا ما يكون إلا في من يغلب على ظنه أنهم يطيعونه. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، يعني من قوم ضماد؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. المطهرة يعني إناء يتطهر به، أو يعني يكون فيه ماء الطهارة. قال فردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني أنهم مسلمون، لأن ضمادا بايع لنفسه أو على نفسه وعليهم. فطبعا الشاهد أيها الإخوة يعني هو هذه الخطبة وهي كلمات يسيرات، فدل هذا على قصر الخطبة. فوائد الحديث في صفحة 303: بيان مشروعية الخطبة، استحباب قول الخطيب. أما بعد، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جرأة قومه عليه حيث يصفونه بالجنون، وفي منقبة ضماد بن ثعلب الأزدي حيث اهتدى بمجرد سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مع أن قريشا كانت تسمع منه باستمرار الآيات القرآنية، ولكنها يعني قريش لم ترفع لها رأسا بل تكبرت، والله يهدي من يشاء. فهذا الرجل أسلم بكلمات، وهؤلاء الكفار الذين يسمعون القرآن ليل نهار لم يسلموا. قال: ومنها أن الهداية بيد الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على إيمان قومه لم يستطع أن يهدي منهم إلا من شاء الله تعالى هدايته، كما في قصة عمه أبي طالب. نعم. ومنها أن أموال أهل الحرب مباحة، أهل الحرب يعني إذا كان بين المسلمين وبين قوم حرب ليس بينهم وبينهم صلح فتكون أموالهم مباحة، وإنما تحرم إذا عقدوا الصلح مع المسلمين. الحديث الذي بعده حديث عمار ابن ياسر. قال: حدثني سريج بن يونس أبو الحارث مروذي الأصل، وهو ثقة عابد. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر، هذا ثقة، عن أبيه وهو عبد الملك ابن سعيد ابن أبجر ثقة عابد، عن واصل ابن حيان. واصل ابن حيان الكوفي بياع السابري، والسابري ثياب يعني رقيقة، وهو ثقة ثبت. قال أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرة، مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز. قال: خطبنا عمار. ها هنا يعني تنبيه يتعلق بإسناد هذا الحديث، وهو أننا نلاحظ في هذا الإسناد أن هذا يعني من حديث عمار. الدارقطني ماذا قال؟ قال أن رواه غير عبد الملك بن أبجر عن واصل بن حيان. قال هنا إيش؟ تفرد به ابن أبجر عن واصل، وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبي وائل، فحدث به عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود موقوفا. فيقال هذا ذكره الدارقطني في التتبع، في كتاب التتبع، لكن في كتاب العلل صحح الطريقي. هذا من الفوائد أيها الإخوة، ولذلك الإنسان في علم الحديث يعني ما يستعجل. يعني الدارقطني في كتاب التتبع ذكر هذا، قال وهو أحفظ لحديث أبي وائل، يعني كأن فيه إشارة إلى ترجيح الموقوف، لكنه في كتاب العلل له قال والقولان عن أبي وائل محفوظان، قول الأعمش وقول واصل جميعا، يعني المرفوع محفوظ والموقوف محفوظ، المرفوع عن عمار محفوظ، وكذلك الموقوف على ابن مسعود أيضا محفوظ، كلاهما صحيح. قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، أوجز ها في اللفظ وأبلغ في المعنى، سبحان الله، هذا هو البليغ، الإنسان البليغ الذي يقول كلام قليل في معاني إيش؟ معاني كثيرة، هذا معنى أوجز وأبلغ. فهذا هو حد الفصاحة، حد الفصاحة هاتان الكلمتان الإيجاز والإبلاغ، الإيجاز في اللفظ والإبلاغ في ليش؟ في المعنى. نعم، هذا هو حد الفصاحة. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، هذه كنية عمار بن ياسر، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، تنفست يعني ايش؟ أطلت، تنفس في كلامه أطال فيه. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سبحان الله، الصحابة هؤلاء كنز، يسأل الواحد منهم السؤال ما يطول في الكلام، وإنما كذا، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا هذا يمكن أن يجمع منه كتاب عظيم، نحن حديث عهدنا بإيش؟ بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكرناه في الخطبة، لما كان يسمع أباه حين يصبح وحين يمسي يعيد هذه الكلمات، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. قال له يا أبت أراك يعني تعيد هذه الكلمات حين تمسي وحين تصبح، إيش كان الجواب؟ قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستنى بسنته، هذا الجواب. وهكذا، فهنا لما سئل عمار قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، مئنة، مئنة يعني علامة، مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، بالنسبة لي مئنة، طبعا هم يختلفون يعني هل الميم هذه من أصل الكلمة ولا زائدة، ويعني يطيلون في هذا، وأهل اللغة أيضا يختلفون، يعني لو كانت الميم من أصل الكلمة فأين تبحث فيها في القاموس؟ لو كانت الميم من أصل الكلمة فتبحث فيها إيش؟ مئنة، صح؟ طيب لو كانت زائدة فتبحث فيها ايش؟ أننا. نعم، هذا الفائدة. صاحب مختار الصحاح يعني يقول هذا محتمل، ان تكون الميم من اصل الكلمة وان تكون زائدة، المهم انما ان يعني علامة، علامة على فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. طبعا هذا في الحديث المرفوع صح، ما يظن أن هذا من قول عمار ولا الأصل هو هذا. طبعا ما أحد نبى على هذا إلا الآن يعني وقع في خاطري. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ها؟ ها؟ أي في المتن. فإذا الأصل هو هذا، وما أحد قال يعني أن مثلا هذا يعني من قول عمار ولا شيء، فيكون هذا من من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن طول الصلاة وقصر الخطبة دليل على الفقه، ثم قال فأطيلوا تفريعا على هذا، فأطيلوا الصلاة واقصروا. اقصروا من الثلاث، قصر يقصر اقصر كما في القرآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا. ودوما الثلاث أيها الإخوة إذا كان يتعدى بنفسه فالفصاحة أن تعديه بنفسه، لا تعديه لا بالهمزة ولا بالتضعيف، فلا يقال مثلا أقصروا فيكون تعدى بالهمزة. طبعا هذه اللغة التي جاء بها القرآن، وكذلك في الحديث أقصرت الصلاة، قال وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فتقول أقصرها وقصرها. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهذا يا أيها الإخوة لا يعارضه حديث عمرو بن أخطب الذي رواه الإمام مسلم، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. الله أكبر. خطبة من إيش؟ من أول النهار إلى آخره يتخللها الصلوات الخمس. قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فهذا يعني لا يشكل على عادته أو سنته صلى الله عليه وسلم في تقصير الإيش الخطب، لأن هذا أمر طارئ، هذا في الأمر الطارئ. قال وإن من البيان لسحر، وإن من البيان سحرا. هل هذا قصد به الذم ولا المدح؟ قال تأويلا أنه قصد به الذم، لأن الإبلاغ في البيان يفعل في القلوب ما يفعله السحر، وقد وضعه الإمام مالك في موطئه في باب ما يكره من الكلام، فوضح هذا الحديث، فيكون مذهبه أن هذا للذم، إن من البيان سحرا. ومنهم من قال هذا خرج على جهة المدح، قال الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، قال وإنما شبهه بالسحر لميل القلب إليه. قال القرطبي وهذا التأويل أولى، وكذلك اختاره الإمام النووي. وإن من البيان سحرا، فهذا حظ على الإبلاغ في البيان حتى يؤثر في القلوب واستمالتها. وأما حديث عدي بن حاتم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله المكي ثقة، عن تميم بن طرفة الكوفي ثقة، عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7. قال عدي بن حاتم ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقال الخطيب لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عدي بن حاتم وقومه على الإسلام وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر وحضر فتح المداء وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان ومات بعد ذلك بالكوفة وهو من المعمرين. قالوا بلغ 180 سنة، ومنهم من قال بلغ 20 و100 سنة. وقد خرج من الكوفة لما كان يشتم بها عثمان، خرج هو جماعة وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان. يا ولد، يا صاحب التلفون، اغلق التلفون وامسك مصحف، تبغى تشوف التلفون خارج المسجد. قال أبو حاتم وكان متواضعا، لما أسن استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في ناديهم كراهة أن يظن أو أن يظن أحد منهم أنه يفعل ذلك تعاظما، رضي الله عنه وأرضاه. أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، هكذا صحيح رشد، وأيضا رشد، ولكل دليله. وهنا قصة عجيبة يا أبا معاذ، في صفحة 315 لما قرأ شهاب الدين الموصلي في مجلس الحافظ المزي قرأ رشد، فقد رشد بكسر الشين، رد عليه الشيخ بقوله لعلهم يرشدوا، قال له لا، طالما يرشدون، طالما المضارع يرشد فإذا ماضيه ما يكون إيش رشد، وإنما يكون رشد، فرد عليه بقوله لعلهم يرشدوا. لكن الآخر أيضا ثابت بالكسر، ذكره سيبويه في كتابه، قال ويدل عليه فأولئك تحروا رشدا. قال فإن فعل مصدر فعل كفرح، وش البيت؟ وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجون وكشلل. نعم. فرد عليه الموصلي قال فأولئك تحروا رشدا. فالأول استدل عليه لعلهم يرشدون، وهذا استدل عليه إيش؟ فأولئك تحروا رشدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وطبعا الغواية ضد الإيش؟ ضد الرشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. لماذا يا شيخ؟ قال قل ومن يعص الله ورسوله، فيكون ذم النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه جمع بينه وبين الله تعالى. هذا هو الأظهر، وإن كانوا قالوا غير ذلك. قال ابن نمير فقد غوي، وهي لغة يعني إيش؟ لغة ضعيفة، وإنما الصواب أن يقال غوى ليس غويا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.